الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة من إذاعة طهران، أبدأه بالعناوين. خطيب زادة يعلن استضافة إيران يوم غد للاجتماع الوزاري الثاني الخاص لمناقشة الأزمة الأفغانية. رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء باقري يؤكد أن هروب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحابها من العراق مؤشر على تراجع قوتها. عشرات القتلى والجرحى بقمع للاحتجاجات المتواصلة على الانقلاب العسكري في السودان. إلى التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران ستستضيف يوم غد الأربعاء الاجتماع الوزاري الثاني للدول المجاورة لأفغانستان. وأكد خطيب زادة أن الاجتماع سيعقد بحضور وزراء خارجية 4 دول مجاورة لأفغانستان من ضمنها باكستان، مشيرا إلى مشاركة وزيري خارجية الصين وروسيا عبر الإنترنت في الاجتماع. وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه من أجل إيجاد حل للأزمة الأفغانية وإشراك دول الجوار في دعم المصالحة الوطنية والاستقرار بهذا البلد. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الجمهورية الإسلامية بدأت في تغذية اليورانيوم بجهاز طرد مركزي متطور من طراز IR6 وبنسبة 20%. بيان للوكالة الدولية أكد أن طهران أبلغتها مؤخرا بشأن ضخ اليورانيوم بهذه النسبة وبشكل مؤقت في آلة واحدة وضمن سلاسل متوسطة دون جمع أي منتج. وأضاف البيان أن الجهاز الجديد يختلف عن الأجهزة السابقة التي تخصب بنسبة 60% في مفاعل نطنز النووي. اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري هروب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحابها من العراق وبعض الأراضي السورية مؤشرا على تراجع القوة الأمريكية. جاء ذلك بكلمة اللواء باقري خلال أحد مهرجانات الجيش الإيراني أشار فيها إلى خفض واشنطن لوحداتها البحرية ونقل معداتها للدفاع الجوي على طول الخليج الفارسي إلى جنوب الصين. وأضاف أن الأمريكيين والصهاينة رغم فشلهم بخوض حرب عسكرية لن يتخلوا عن تآمرهم وعدائهم ضد إيران وحلفائها الإقليميون، لافتا إلى أن مهمة الوحدات العسكرية هي مراقبة الأوضاع والارتقاء بمستوى الجهوزية استعدادا لأي احتمال. أصدر رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بحل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية. وارتفعت حصيلة ضحايا قمع القوات السودانية للاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري إلى 7 قتلى وأكثر من 140 جريحة. يأتي ذلك بعد دعوة تجمع المهنيين السودانيين السكان للنزول إلى الشوارع والقيام بعصيان مدني شامل لمجابهة العسكر. دوليا، دعت 6 دول غربية مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الملف وسط قلق دولي ودعوات أممية للعودة إلى السلطة الانتقالية. حول التطورات في السودان وتداعياتها نتابع التقرير التالي.
احتجاجات عارمة شهدتها مدن ومحافظات السودان عقب الانقلاب الجديد الذي أطاح بمحاولة الانتقال السياسي في البلاد. الاحتجاجات نددت بما أسمته انقلاب البرهان وشددت على رفض تحركات العسكر وتفرد الجيش بمقاليد الحكم والإطاحة بالسلطة المدنية. احتجاجات سرعان ما تحولت إلى مواجهات ربما يمكن القول عنها من طرف واحد بعد سقوط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح إثر استخدام القوات السودانية الرصاص الحي لتفريق الاحتجاجات. 6 دول غربية دعت المجلس الأمن الدولي إلى جلسة مغلقة وطارئة، ويبدو أن المجلس انقسم على نفسه قبل اجتماعه. فبينما أمل مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بريثز في إظهار أعضاء المجلس وحدتهم بشأن الانقلاب، يتجه قسم آخر إلى عدم الذهاب لحد إدانة الانقلاب والاكتفاء بالتعبير عن القلق. واشنطن دنت الانقلاب والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن دعم بلاده للشعب السوداني، ملوحا بمحاسبة المسؤولين عن الإجراءات المناهضة للديمقراطية، وقال إن واشنطن ستعلق مساعداتها المرصودة لدعم الاقتصاد السوداني والبالغة 700 مليون دولار خصصت لدعم العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان. بدوره دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل عبد الله حمدوك، كما أبدى قلقه إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. ألمانيا دانت الانقلاب داعية إلى وقفه فورا، ودعت خارجيتها المسؤولين السودانيين إلى مواصلة انتقال السودان إلى الديمقراطية واحترام إرادة الشعب.
رجحت مصادر دبلوماسية انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان باجتماع مغلق بدعوة من بعض الدول الأعضاء. وأضافت المصادر أن بريطانيا وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا طلبت عقد اجتماع للمجلس. وسيطر الجيش السوداني على السلطة صباح أمس بانقلاب عسكري، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه تم اختطافه وزوجته فجر أمس من مقر إقامتهما بالخرطوم واقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. عادت قضية المسؤول السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري إلى الواجهة من جديد بعد الاتهامات المباشرة التي أعلنها الجبري ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمحاولة استهدافه جسديا. ووجه الجبري في مقابلة مع قناة سي بي اس نيوز الأمريكية التماسا علنيا لإدارة الرئيس بايدن للمساعدة في إطلاق سراح ابنيه المعتقلين في المملكة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
عادت قضية المسؤول السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري إلى الواجهة من جديد بعد الاتهامات المباشرة التي أعلنها الجبري ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمحاولة استهدافه جسديا. الجبري وفي مقابلة مع قناة سي بي اس نيوز الأمريكية وجه التماسا علنيا لإدارة الرئيس بايدن للمساعدة في إطلاق سراح ابنيه المعتقلين في المملكة.
أنا هنا لأدق ناقوس الخطر بشأن مريض نفسي قاتل في الشرق الأوسط لديه موارد لا حصر لها ويشكل تهديدا لشعبه وللأمريكيين والعالم.
الجبري الذي يعيش في كندا قال إن بن سلمان أرسل فريقا لقتله أثناء وجوده في المنفى. الجبري الذي تولى سابقا التنسيق بين أجهزة المخابرات في المملكة والحكومات الغربية قال إن أحد أصدقائه في جهاز استخبارات دولية في الشرق الأوسط حذره من أن أنه قد يواجه مصيرا مشابها لمصير صحفي سعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول ولم يتم العثور على جثته.
التحذير الذي تلقيته جاء فيه أن لا تقترب من أي بعثة سعودية في كندا، لا تذهب إلى القنصلية، لا تذهب إلى السفارة، أنت على رأس القائمة.
المسؤول في المخابرات السعودية السابق أوضح أن فريق الاغتيال المفترض وصل إلى كندا في تشرين أول أكتوبر 2018، لكن تم ترحيل أعضائه بسبب كذبهم على مسؤولي الجمارك الذين عثروا على مواد مشبوهة في أمتعتهم. وأورد الجبري أن المجموعة سميت في التحقيقات باسم فرقة النمر، وهو فريق قتلة مأجورين شكله محمد بن سلمان ومتخصص في القتل خارج نطاق القضاء بحسب ما جاء في شكوى قانونية رفعها المسؤول السعودي السابق قبل عامين.
حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. القوات اليمنية تحرر مركز منطقة الجوبة في المحافظة مأرب واستسلام مئات المرتزقة. انطلاق عمليات مشتركة للحشد الشعبي العراقي لملاحقة فلول الإرهابيين بصحراء الحضر شمال بغداد. إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية. أهلا بكم من جديد. أكدت مصادر في القوات اليمنية أن القوات اليمنية المشتركة حررت منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة جنوبية محافظة مأرب. المصادر أكدت أن القوات اليمنية تمكنت من تحرير مناطق شاسعة في أطراف الجديدة، مشيرة إلى قيام المئات من مرتزقة العدوان بتسليم أنفسهم إلى القوات اليمنية. إلى ذلك وصلت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر عسكرية برصد أكثر من 170 خرقا خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى تحليق طائرات تجسسية سعودية في أجواء الصليف والتحيتة والجاح. أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية في صحراء الحضر شمال بغداد. وذكر إعلام الحشد في بيان أن قوة من الحشد الشعبي والجيش العراقي نفذت عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل، مبينا أن العملية اشترك فيها اللواء 44 و25 والكتيبة الأولى في مديرية مقاتلة الدروع ومفارز مكافحة المتفجرات الحشد الشعبي وقوة من الفرقة 15 للجيش العراقي. وأضاف البيان أن العملية المستمرة تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين الصحراء من تسلل الإرهابيين. في غضون ذلك يواصل المحتجون على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري في اعتصامهم أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، مطالبين بإعادة فرز الأصوات يدويا. حول هذا الموقف نتوقف عند رؤية عضو حركة حقوق عباس العرداوي.
لا زالت الجماهير تعتصم بشكل مستمر وتتوافد إليها جماهير أخرى مساندة من حركات وتجمعات شبابية وتجمعات عشائرية، ولا زالت تصدر البيانات تلو البيانات يوميا. تقريبا يصدر بيان من تجمع أما سياسيا أو تجمع عشائريا يعلن استنكاره ورفضه لهذه النتائج، فضلا عن الموقف الرسمي للتنسيقية الذي أعلن رفضه سواء كانت القوى الفائزة أو الخاسرة، باستثناء البعض أعلنت عن رفضها للنتائج المعلنة وطالبت بالعدوى الفرز. لا زال المعتصمين يرفعون هذا الشعار ولا زالوا يطالبون من المفوضية أن تتجه باتجاه العدوى الفرز اليدوي من أجل إحقاق الحق وبيان هدر الأصوات. الاستمرار بهذا المشهد هو يعبر عن إرادة حرة وقدرة في المتابعة حقها بالأصوات المسروعة وكشف وتعرية الجاني الذي يقف خلف هذه اللعبة الكبيرة. ما جرى هو مشهد غريب جدا، لا يمكن أن يعبر عنه بأنه مشهد ديمقراطيا، حيث أن تختفي آلاف الأصوات بين اللعبة الإلكترونية وبين الأجهزة ودون أن تكون هنالك مبررات. قطعا هذا الموضوع في البدء هو ليس في المساحة القانونية الدستورية لرئيس الجمهورية، ولكنه بصفته حامي للدستور عليه أن ينفذ ويطبق هذا الدستور. في الانتخابات السابقة حينما كان هنالك إخفاق في النتائج في 2018 ورفض للنتائج من قبل الأخوة في التيار الصدري، خرجت تظاهرة مليونية وعلى أثرها السيد حيدر العبادي شكل لجنة عليا، وكان بالرئيس اللجنة هو نفسه رئيس الحكومة الحالي باعتبار رئيس جهاز المخابرات السيد الكاظمي، وبعضوية عدد من الشخصيات المستشارين والشخصيات الأمنية، وتم متابعة هذا وتم رفع تصويات بإيقاف عمل المفوضية واستبدالها. فبالتالي اليوم حينما تكون هنالك مشكلة وواضحة هذه المعالم، هذه المشكلة من خلال الطعون الرسمية التي قدمناها نحن كمعترضين أو قدمتها بقية الكتل المتضامنة أيضا وبالأدلة والثبوتات، حتى أن البعثة الأوروبية تحدثت عن مستوى عالي من الانتهاكات وضعف بالمشاركة، كل هذه المعطيات بالتأكيد تلقي على عاتق السلطة التنفيذية وعلى عاتق رئيس الجمهورية أن يكون له موقفا تضامنيا مع هؤلاء الجماهير. هذه الجماهير بالأخير هي تشكل عمقا أساسيا لحركات مهمة في العملية السياسية، وانعكاسات آرائها هي انعكاسات لجمهورها وانعكاسات لقبولها للانتخابات ورفضها.
إلى إلى فلسطين، حيث أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الذي اعتقل خلالها شابين عقب اقتحامه بلدة يعبد جنوب غرب جنين. وذكرت مصادر محلية أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهة التي اندلعت عقب اقتحام البلدة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنس عدنان ومصعب بلال بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما. على صعيد آخر، نظم المئات من المقدسيين والمتضامنين الأجانب مظاهرة حاشدة أمام محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، حيث كان هناك جلسة بخصوص إخلاء وتهجير العشرات من سكان حي بطن الهوى في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
على وقع الاحتجاجات المتضامنة مع أهالي حي بطن الهوى، قضت محكمة ما يعرف بالمحكمة العليا الإسرائيلية بتأجيل قرارها القاضي بتهجير عدد من العائلات المقدسية الفلسطينية من منازلها لصالح قطعان المستوطنين، وعدم قبول الاستئناف المقدم من محامي الأهالي يعني بداية التهجير لأربعة عائلات مقدمة للسيطرة على أكثر من 80 منزل وتشريد العائلات.
احنا جينا هون من اجل اسماع صوتنا، انه احنا باقون في منازلنا، احنا صامدون في بيوتنا، حتى لو صدر لا سمح الله امر اخلاء احنا لن نرحل عن بيوتنا ولا عن بلدة سلوان اللي تربينا فيها.
المئات من المتظاهرين الفلسطينيين والأجانب احتشدوا أمام محكمة الاحتلال رافعين علم فلسطين وشعارات تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ردة فعل الشارع المقدسي والفلسطيني بشكل عام هو الذي قد يؤجل أو يؤخر إصدار قرارات أو عدم إخراج الناس من هذه المنازل. وللعلم إن تم إعطاء قرار سينسحب هذا القرار ليس فقط على بطن الهوى ودفع العائلات أو طرد العائلات وإحلال المستوطنين، بل أيضا على الشيخ جراح وكثير من الأراضي والممتلكات التي يدعي المستوطنون أنهم يمتلكونها دون وجه حق.
وتعمل سلطات الاحتلال وما يعرف بقضائها لصالح المستوطنين ومؤسساته الاستيطانية وبدعم رسمي لتهجير أهل القدس وإفراغ الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك لإحكام السيطرة عليه نحو بناء هيكلهم المزعوم. كونك مقدسي فأنت بقلق دائم على بيتك ورزقك وبقائك وعلى حياتك، وأيضا أنت بقلق على أمواتك الذين أصبحوا تحت التراب.
كشفت مصادر صحفية تركية أن أنقرة تجهز أكثر من 35 ألف عسكري للمشاركة في عملية عسكرية مرتقبة شمالية سوريا. وقالت صحيفة تركيا إن الاستعدادات تتواصل لشن عملية عسكرية محتملة ضد حزب العمال الكردستاني شمال سوريا، مضيفة أنه تم استدعاء قادة المسلحين المقاتلين في مناطق عمليات درع الفرات ونبع السلام وغصن الزيتون إلى أنقرة، وأنه سيتم تنفيذ العملية في جبهات تل رفعت ومنبج وعين عيسى وتل تمر بريف الحسكة. تتواصل تداعيات قضية استمرار اعتقال رجل الأعمال التركي عثمان كفالة التي أدت إلى حدوث أزمة بين أنقرة وعواصم دول غربية بعد تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعلان سفراء 10 دول غير مرغوب فيهم في تركيا. وبموازاة التصعيد السياسي الحالي شهدت الليرة تراجعا قياسيا، ولاحقا تراجع أردوغان عن قراره بطرد السفراء قائلا إن السفراء الغربيين تراجعوا عن موقفهم وسيكونون أكثر حذرا في المستقبل. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح.
التهديد كان فقط إعلاميا، وكان فقط هو عندما قال أردوغان شخصيا أنه وجه التعليمات لوزير خارجيته بطرد السفراء العشرة، ولكن وزير الخارجية وزارة الخارجية وتركيا لم تنفذ هذا الأمر. يعني كان فقط الموضوع هو إعلامي داخلي عبر الإعلام التركي والاستهلاك الداخلي، ولكن لنوع من الضغط داخليا على موضوع تغطية كما تقول يعني بعض التصريحات وبعض الكثير من التحليلات بأن هناك رغبة وحاجة إبعاد الرأي العام عن موضوع التداول في قضية انهيار الليلة التركية، عن موضوع الوضع الاقتصادي المتأزم، عن المشاكل الداخلية الكبيرة التي تعاني منها تركيا، في حين أن السفراء العشرة عندما قدموا طلبهم عبر تويتر، يعني كان بيانهم عبر تويتر، هم طالبوا تركيا بالالتزام بما وقعت عليه تركيا من التعهدات لأنها ملتزمة بقرارات المحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وتركيا هي دولة موقعة على هذا الاتفاق وتقول بأنها تلتزم بكافة قرارات المحكمة الأوروبية، والمحكمة الأوروبية لديها قرار بأن رجل الأعمال عثمان كافالا يجب أن يطلق سراحه لأنه لم يتلقى محاكمة عادلة، يعني هذا قرار من المحكمة، وتركيا وقعت ووافقت بأنها ستلتزم بكل قرارات. وفي الحقيقة يوجد مصلحة كبيرة لأن هذه المناورة التي حصلت منذ الأمس وحتى اليوم، واليوم تم التراجع عنها، وتركيا قالت بأن السفراء هم الذين تراجعوا وليس نحن من تراجعنا. البيان الذي صدر عن السفير الأمريكي عبر تويتر واضح جدا جدا، يقول أن تركيا تتهمنا بأننا لم نلتزم بالمادة 41 من اتفاق فيينا الذي ينص على أن السفراء يجب أن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية للدول التي يعملون فيها. هذه هي المادة 41 من اتفاق فيينا، وتركيا اتهمتهم لأنهم لم يلتزموا بها. كان فقط جواب على تويتر بأننا لا، نحن نلتزم ونحترم هذه المادة، نحن لم نتدخل بالشؤون الداخلية لتركيا، طلبنا من تركيا أن تلتزم هي بما وقعت عليه وما قالت بأنها ملتزمة به في اتفاقية محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
أعلنت الشرطة الأمريكية في بويستاون بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة أن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون بينهم ضابط شرطة بإطلاق للنار في مركز تجاري. ودعت الشرطة الأمريكية في بيان لتجنب التواجد في المنطقة مؤكدة أنه ليس لديها معلومات تشير إلى تهديدات إضافية. قتل 18 شخصا إثر هجوم شنته عصابات الإرهاب على أحد المساجد شمال غربي نيجيريا. وأكدت مصادر محلية أن الإرهابيين فتحوا النار على مصلين بأحد مساجد ولاية النيجر، ما أسفر أيضا عن سقوط 20 جريحا خلال الهجوم، مشيرة إلى اختطافهم عددا من أهالي المدينة. يذكر أن مناطق شمال نيجيريا شهدت العديد من الاعتداءات المماثلة من قتل واختطاف للمدنيين منذ بداية العام الجاري، كما سيطرت جماعة بوكو حرام الإرهابية على عدد من المناطق في ولاية النيجر. أعلنت تقارير منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي إلى أكثر من 244 مليون و880 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من 5 ملايين شخصا. المنظمة أعلنت ارتفاع الإصابات في أمريكا الدولة الأكثر تضررا إلى 46 مليون و417 ألف حالة، فيما ارتفعت الإصابات في الهند إلى أكثر من 34 مليون و202 ألف حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. خطيب زاده يعلن استضافة إيران يوم غد للاجتماع الوزاري الثاني الخاص بمناقشة الأزمة الأفغانية. رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء باقري يؤكد أن هروب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحابها من العراق مؤشر على تراجع قوتها. عشرات القتلى والجرحى بقمع للاحتجاجات المتواصلة على الانقلاب العسكري في السودان. شكرا على جميل إصغائكم. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. إلى اللقاء.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه. عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية ومن معابد الشرك إلى صروح الإيمان. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد. أخبرني يا مرجان، ما الذي رأيته وسمعته في مكة؟
رأيت الكثير وسمعت الكثير الكثير، حبذا لو كنت هناك لأصبت بحيرة كبيرة مما تراه وتسمعه.
ها، أقلقتني، ما الأمر يا مرجان؟
الناس في ضجيج وثرثرة يتجمعون وكلهم في حديث واحد، لقد ظهر نبي في مكة اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.
ها؟ أرأيت ذلك النبي؟
لا.
ألم تعلم متى ظهر؟
ها؟ سمعت أنه ظهر في الليلة 17 من رمضان، وعلمت من عبد مكي لا زمني أنه كان يخلو لنفسه في غار يقال له حراء، فحدث أن هبط إليه ملك من السماء وقال له اقرأ. قال النبي ماذا أقرأ؟ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
يا له من قول تقشعر له القلوب. ها، وبعد يا مرجان، ما الذي رأيته وسمعته؟
ما سمعت غير ذلك، وما رأيت غير الذي حدثتك به.
لم تشفي غليلي، ألا تؤمن لي طريق الفرار يا مرجان؟
ها؟ إلى أين؟
إلى مكة، أشاهد وأسمع بنفسي.
أتفر إلى مكة لتبتلعك رمال الصحراء ويقبض عليك من جديد فيباح دمك؟
أعرف أن الأمر مستحيل، مستحيل، لكنني يا مرجان تواق للحقيقة. ما لهذه الحقيقة تقترب مني فأدن فتبتعد؟ أتراني عشت كل هذه السنوات في سبيلها لتذهب هباء؟ أيكون الذي ظهر في مكة هو النبي الموعود الذي أبحث عنه؟ أم أنه رجل به جنون يستقي آياته من وحي عقله؟ ساعدني يا رب، ساعدني يا رب، فإنني بحاجة إلى تلك المساعدة أكثر من أي وقت مضى.
يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر.
ما الذي تردده يا أبا لهب؟
أردد ما يهذيه ابن أخيك محمد ويدعيه أمام الناس وحيا يأتيه من السماء.
ومتى نزل ذلك الوحي؟
البارحة. يقول نزل عليه الملاك جبريل بذلك القول: يا أيها المدثر قم فأنذر.
من سينذر يا ترى؟
عشيرته الأقربين.
أتعني نحن بالذات؟
نعم، ولقد جاءني صباحا يدعوني لاتباع الحق وترك الباطل.
أي حق وأي باطل؟ وبماذا أجبته يا أبا لهب؟
حذرته فانصرف إلى جبل صفا يجمع بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني زهرة.
أفخاذ قريش كلها. أخشى إن بقينا على حالنا من اللامبالاة أن يكثر أنصاره ومؤيدوه.
ها؟ أتخشاه ولم يؤمن حتى الآن سوى ابن أخيك علي وزوجته خديجة؟
أضف إلى قائمتك فوجا آخر، أبرزهم جعفر بن أبي طالب وغيره، أيرضيك أم أكمل؟
هذا شيء خطير، إذن علينا أن نتدارك الأمر على وجه السرعة.
وكيف؟
نعاقبه أو نطرده أو نقتله.
ويحك يا أبا لهب، أتقتل هذا وأخوك أبو طالب يكفله ويرعاه؟
تذهب إلى أخيك أبي طالب تشكو إليه أمره وتدعوه أن يضع لهرطقته حدا؟
وإن رفض ذلك؟
لن يرفض، وإن فعل فنحن أحرار باتخاذ الموقف المناسب.
يا أبا طالب، أنت أخي ونحن من صلب واحد، أتيتك مع هذا الوفد من أشراف قريش نشكو إليك أمر ابن أخيك محمد وما يدعيه من أمور تناقض ديننا ومعتقداتنا.
وماذا عساني فاعل؟
تنهاه عما هو فيه. يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا، أو ننزله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين.
أتوصل الأمور إلى هذا الحد من العنف يا أبا جهل؟
يا أبا طالب، أنت تعرف أن لقريش زعامة مكة وتجارتها، فإن كان ابن أخيك ممن يريدون الزعامة أمرناه علينا، وإن كان ممن يريد الثراء أمددناه بمال لا ينضب، على أن يترك ما هو فيه.
أكلمه في هذا الأمر حين يأتي إلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك مع الساجدين، إنه هو السميع العليم.
ما الذي تقرأه يا سلمان؟ ومن أتاك به؟
تاجر خزرجي مر بي، سقيت بعيرة فأكرمني بذلك الرقاع الذي أتى به من مكة لتوه.
وهل حدثك بشيء؟
طبعا يا مرجان، لقد تعلقت بأذياله وتوسلت إليه أن يسمعني ما يعرف من أخبار ذلك النبي، فتفرس بي وقال: أتؤمن به يا هذا قبل أن تراه وتسمعه؟ فاضطربت وقلت: إنما أنا عبد سجين هذا الدار، أتوق إلى سماع ما يحدث. فتبسم وربت على كتفي ثم ألقى رحله واستراح.
وما الذي حدثك به؟
لقد حدثني أنه رأى النبي يصعد جبلا يدعى جبل الصفا، نادى قومه فأقبلوا عليه وسألوه عن طلبه، قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا أسفل هذا الجبل، أكنتم تصدقونني؟ قالوا نعم، أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم أخذ يعد أفخاذ قريش كلها ويقول: إن الله أمرني أن أنذر عشيرتك الأقربين، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله.
كم كنت أتمنى أن أكون هناك لأستمع إلى قول كهذا لا يرفضه أي عاقل.
ولهذا رفضه عم النبي أبو لهب حين قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟
ما الذي فعلته يا أخي بأمر ابن أخيك؟
لا أدري بما أجيبك يا أبا لهب. أنت تعرف جيدا أن والدك عبد المطلب أوصاني به قبل وفاته، ووضعه في عهدتي، وكلفني رعايته وحمايته.
هو في حمايتك وكفالتك إن كان في جادة الصواب، أما أن يدعي النبوة ويسفه آلهتنا فأنت في حل من هذا.
لا أخفي عليك يا أبا لهب أن والدك أسر علي وكان على فراش الموت أن ابن أخيك محمدا يحمل صفات نبوة.
صفات نبوة؟ هذا هراء وحق اللات وهبل. إن كان والدك قد تفوه بمثل هذا فأحر بي أن أسمعه أنا وأنا ابنه ومن صلبه.
قلت لك أسر لي بذلك دونكم.
أعرف تفضيله لك علينا، وأعرف أنه لأجل ذلك وضع محمدا في عهدتك، لكن أن يقول مثل هذا السر لك وحدك فهذا ما لا أقبله.
قلت لك أسر لي بهذا ولا أكذب في ذلك.
إذن أنت تؤيد نبوته؟
لا أنكر أنني أميل إلى تصديقه والإيمان بما جاء به.
ويحك يا أبا طالب، أتؤمن به دون آلهتنا ونصوبنا؟
وكيف لا أؤمن وقد رأيت ما رأيت من ابن أخيك حين نظر إلى السماء في وقت الجدب فأمطرت؟ كيف لا أؤمن وقد سمعت ما سمعت من ذلك الراهب بحيرة القابع في أرض الشام؟ لازلت أذكر أنني اصطحبت ابن أخي محمدا يوما في تجارة إلى الشام، وكان صغيرا آنذاك. وأذكر أيضا أننا وصلنا إلى مكان يدعى بصرة، يقيم فيه ذلك الراهب المتعبد الذي ما إن رآه حتى تفرس فيه ولمعت عيناه ببريق عجيب وتاه في دهشة عارمة. قلت: ما يشغلك أيها الراهب بابن أخي؟ قال: نبوته. ارجع به إلى بلادك واحذر عليه من اليهود. فرجعت به. أأنكر بعد هذا يا أبا لهب ما جاء به؟
أتريد أن ترمي مطالب سادة قريش جانبا يا أبا طالب كرامة لابن أخيك؟ ونسيت أنهم جاءوك إلى هنا احتراما لك وتقديرا لمقامك.
لا، لا أنكر ذلك، ولا أخفي عليك أنني نقلت مطالبكم إلى ابن أخيك.
وماذا يقول؟
لقد قال لي: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته.
الحرب قد بدأت إذن بيننا وبينه، وسنرى من ينتصر فيها.
ويحك يا أبا لهب، أتهدد ابن أخيك في داري؟ أتهدده؟ وقد زرع في قلبي وبين أضلعي قسما لو أن أحدا من مكة نظر إليه شزرا لاقتلعت عينيه أو حاول مد يده إليه لقطعتها بسيفي.
ما لي يديك ملطختان بالدم يا أبا جهل؟
لأريك بأم عينيك أن الحرب قد بدأت بيننا وبين محمد، وإن نتاج تلك الحرب هي موت ودم.
ما الذي فعلته بحق السماء؟
قتلت سمية أم عمار.
جاريتك؟
نعم، وها أنا ذا أتيتك لأبين لك أنني جاد فيما أقوله.
كان أجدى أن تقول ذلك لأخيك أبي طالب.
ما عاد يهمني أبو طالب، باب الحرب انفتح على مصراعي، الداخلون إليه كثر والخارجون منه أموات، وتلك سمية أولى الخارجات منه.
وما الذي فعلته تلك الجارية؟
آمنت بمحمد وبما جاء به، أنذرتها فتحدثني في داري وهي تصرخ في وجهي بالشهادتين دون وجل أو ورع. حينها تناولت خنجرا وطعنتها به ولم أتركها حتى تيقنت موتها.
ما فعلت إلا الصواب. وها أنا قد جمعت القذر والنتن ورميته على باب محمد هذا اليوم، وفي كل يوم سأفعل هذا.
ما من أحد سبقك على ذلك يا أبا لهب.
سأواصل ذلك حتى يمتنع الداخل والخارج إليه من التحرك.
أيها البطارقة الأجلاء، يا قوم، دعونا نعرف مرام هذا الرجل. من أنت؟
عمرو بن العاص. أتيت إليك يا مولاي موفدا من زعماء قريش، أمراء الجزيرة وسدنة الكعبة.
وما تبغيه يا عمرو؟
إنه قد آوى إلى بلد الملك غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. ولهذا أرسلنا إليكم لاستردادهم.
هذا هو الصواب حقا.
يجب أن نعيدهم إلى ديارهم.
لزعماء قريش كل احترام وتقدير.
اسمعوا أيها البطارقة، اسمعوا، لن أسلم قوما استجاروا بي واحتموا في حياضي حتى أعرف رأيهم فيما يقال. نادوا أحدهم.
أيها الملك، يجب ألا نسيء علاقتنا بقريش في سبيل حفنة من الفارين.
لو أنهم وجدوا من هو أكفأ لحمايتهم مني لفعلوا، ولذلك لن أستسهل أمر تسليمهم أبدا. من أنت؟
أنا جعفر بن أبي طالب، وأحد الذين استجاروا بك أيها الملك.
هل أخبرتني عن مبادئ ذلك الدين الذي فارقتم من أجله دين آبائكم ودين المسيحية، وتعرضتم لمثل ما تعرضتم له؟
أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. كنا كذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته.
إنه يكذب يا مولاي.
إياك ومقاطعته. أكمل يا جعفر.
لقد دعانا هذا النبي إلى الله نوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، فأمرنا بصدق الحديث وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة، فصدقناه وآمنا به.
أبعد هذا يتهم هؤلاء بالسفاهة؟ أيها البطارقة، اسمعوا، والله ما أجد فيما قاله إلا الحق. يا جعفر؟
نعم أيها الملك.
ألا تقرأ علينا شيئا من القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.
كفى كفى يا جعفر كفى، والله إنه الحق الذي بشر به الإنجيل.
أبشر يا سمان، أبشر.
ما وراءك يا مرجان؟
نبي الله محمد.
ما به؟
وصل إلى يثرب قادما من مكة.
متى؟
الآن، وقد استقبله أهل هذه المدينة بأوسها وخزرجها بعبيدها وسادتها بفقرائها وأغنيائها.
إنه الحدث الذي لا يوازيه حدث.
حبذا لو كنت هناك لرأيت قارعي الطبول وناقري الدفوف وهم ينشدون ملء حناجرهم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وحدهم يهود المدينة في وجوم وصمت. لقد نزل في حي ابن عمرو بن عوف، ثم إنني سمعت أنه سيبني مسجدا هناك في منطقة قباء من ذلك الحي.
فإن خرج أدرك، وإن أدركته صدق وآمن به، فهو خير خلق الله وأشرفهم جميعا.
بما تفكر يا سلمان؟
لقد تناهى إلي راهب السبيين يخط في قلبي وصيته التي يرشدني من خلالها إلى النبي الموعود. مرجان، أعطني قصعة.
ماذا تفعل بها؟
أملأها تمرا وأذهب بها إلى ذلك القادم إلينا بلباس النبوة، أمتحنه وأستخلص العبر.
تأخرت بالعودة يا سلمان، أين كنت؟
وهل افتقدني ذلك اليهودي اللئيم؟
لا عليك، ادعيت أنك تسقي الماشي يا فرحا. قل لي يا سلمان، ما الذي أخرك إلى الآن؟
ذهبت إلى قباء لأقابل النبي الموعود فلم أجد.
أرحل من المدينة؟
إنما انتقل من حي ابن عمرو إلى مربد ابن مالك، حيث اشترى أرضا من الأخوين سهيل وسهل وبنى عليها المسجد والمنزل.
لكنني أرى قصعتك ما زالت مملوءة تمرا.
هذا أول الغيث يا مرجان.
أعنيت غيثا خصيبا أو غيثا جافا؟
أظنه غيثا خصيبا، لقد حدث ما كنت أتوقعه. وجدته يا مرجان يصلي بأصحابه، فانتظرت حتى إذا ما فرغ من صلاته ومناجاته ومسح دموعه بكفيه تحول نحوي، فتسمرت مكاني ووجدتني يا مرجان كتلة ترتعش من الرأس إلى أخمص القدمين. وتهت في حيرة القاتلة، أيعقل أن يكون مثل هذا الإنسان كاذبا، وهو الذي يشع بريقا ويفيض حنانا وينضح إيمانا؟ أيعقل أن يكون مخادعا؟ وحسبتني يا مرجان مشدوها لبعض الوقت لولا تلك الابتسامة على ثغره التي شجعتني ودفعتني إلى أن أقدم له قصعة التمر صدقة له ولأصحابه.
وهل أخذها؟
رفضها قائلا إنه لن يقبل وأصحابه صدقة من أحد. وهي القصعة يا مرجان ما زالت كما هي مليئة بالتمر.
وما أنت فاعل من الآن؟
أنتظر حتى إذا ما جن الليل ونامت عيون ذلك اليهودي، تسللت خفية إليه بقصعة التمر أقدمها هدية مني إليه ولأصحابه، فإن قبلها كان ذلك النبي الموعود.
ما الذي أخرك يا ابن سوريا؟ انفض المجلس دون أن تأتي.
تجارة جنيت منها ربحا وفيرا.
أبعثك بأمر مهم فتعود إلي بتجارة؟
وهل أدع أرباحها لمجرد أسئلة ثلاث يا كبير أحبارنا؟
يا لك من يهودي متمرس، ألا تعلم أننا ننتظرك بفارغ الصبر؟
لقد رأيت أعرابيا يلح في طلب بعير بعد أن كبى به بعيره، فعدت إلى داري وبعته بعيرا بضعفي ثمنه.
يهودي محنك.
وفي الوقت نفسه لم أهمل وصيتك.
أخبرني ما الذي حصل؟
تقدمت من محمد وسألته أسئلتك الثلاث.
وبماذا أجابك؟
سألته في البداية عن الروح.
وبماذا أجاب؟ عجل
رويدك يا مخيريق،
نفد صبري من بلادتك. قل بماذا أجابك؟
أجابني أن الروح من أمر ربي ولا أعلم منها إلا قليلا.
وبعد؟
وهل استسغت الجواب الأول يا كبير أحبارنا؟
أكمل، ما جوابه عن السؤال الثاني؟
تقصد أهل الكهف؟
نعم، بماذا أجابك؟
يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
لقد طلبت منك أن تستفسر عددهم.
سألته
وماذا أجابك عن عددهم؟
يقول إنه لا يعرف عددهم، إن كانوا ثلاثة ورابعهم كلبهم أو أربعة وخامسهم كلبهم، الله يعلم بعددهم.
صدق والله.
صدق، صدق يا كبير أحبارنا، تقول صدق؟ تعترف بصدق ذلك الذي يدعي النبوة؟
أكمل يا ابن سوريا، بماذا أجابك عن الساعة؟
يقول إنها من علم ربه ولا يعرف زمان حدوثها.
أقسم إنه النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل.
يا معشر اليهود، هو نبي الله، وما جاء به محمد هو الحق من ربه. أقسم أن محمدا هو نبي الله، جاء بالحق والعدل، وهو موجود لدينا في التوراة.
لقد أصيب بالجنون لا محالة.
رجعت باكرا يا سلمان.
خذ القصعة فارغة يا مرجان.
ما الذي يبكيك يا سلمان؟ أهو النبي الموعود؟
هي دموع الفرح يا مرجان، وأخيرا وجدت الحقيقة التي أصبو إليها، ووجدت النبي الموعود. 220 سنة عشتها أبحث في الرواب والوهاد، في الشعاب والصحراء، أتفرس بالأرض وأحدق بالسماء، علني أجد ضالتي، واليوم وجدتها.
وكيف حصلت عليها؟ هيا اجلس وحدثني يا سلمان، اروي ظمئي من معين حقيقتك التي حملتها لتوك، وساعدني أن أبلغ ما بلغته.
اسمع يا مرجان، ما إن بلغت المسجد وانتظرت النبي حتى فرغ وأصحابه من الصلاة، تقدمت إليه بقصعة التمر، فنظر إلي وقال: أهذه هديتك إلينا هذه الليلة يا سلمان؟ فقلت نعم. أعاد النظر إلي فأحسست بقوة غريبة تجتاحني، وأن السنوات الطوال التي عشتها كلها تساوي هذه اللحظة الفاصلة بين الرفض والقبول. أتراه يتقبل الهدية فيكون النبي الذي أبحث عنه، أم يرفضها فتتلاشى جهود أدراج الرياح؟ وكم تمنيت أن يأخذ القصع، لأنني رأيته بكل جوارحي ذلك النبي الذي لا جدال بنبوته.
وبعد يا سلمان؟
أشار إلي بالتقدم نحوه، فأحسست بالحقيقة كلها مجتمعة في هذه المسافة الفاصلة بيننا، وعاد إلي حلم أمي عند ولادتي، حيث ذلك النور المتأجج بين الأرض والسماء، والذي أخذني يا مرجان من بين ذراعيها قائلا: إلي سلمان يا رمر. حينها يا مرجان حسست أن ذلك النور كله تقمص في ذلك الإنسان المنتصب أمان.
وبعد يا سلمان؟
وأفقت من تأمل العميق على يده تأخذ القصعة وقد أكل منها، ثم وزع الباقي على أصحابه قائلا: كلوا من هدية سلمان. وبعد ذلك انتحبي جانبا وقال: ألم يرشدك راهب الصيبين إلى دليل ثالث؟ فقلت: بلى. فكشف عن كتفه الأيمن وقال: هو ذا، هذه الشامة التي تبحث عنها. عندها اختلت وجنتاي بالدموع، وما شعرت بنفسي إلا وأنا أمرغ رأسي على قدميه وأصرخ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
أآمنت بنبوته يا مرجان؟
وكيف لا، وقد سبقني سلمان إلى ذلك.
كنتم مع حواري محمد،
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا سعد بيت الزوجية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات هذه الهمسات. نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا، تنفي أفكارا وهمية. تبدي ما يحيي في الأسرة، نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا، تنفي أفكارا وهمية. تنثر بركات هذه الهمسات.